اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام عن وسائل التغريب، الوسائل التي تبعث لتغريب المجتمعات الإسلامية. وكنا قد وقفنا عند تربية رجال الفكر والأدب على الأفكار الأوروبية، وقلنا أن الاستعمار عمد خاصة بعد الاحتلال لبلادنا إلى تربية رجال من المسلمين على الفكر الأوروبي الغربي، ثم مكن لهم من مواقع التأثير والتوجيه والإرشاد حتى صاروا أداة للغرب في حمل الأجيال المسلمة على اعتناق هذه الأفكار والمبادئ الأوروبية. وقلنا أن هؤلاء الرجال، رجال الفكر والأدب، على صنفين: صنف اشتهر رجاله بأنهم من المصلحين والداعين إلى اليقظة الشعبية، ولكن ظهر من خلال كتاباتهم أن لهم آراء وأفكار متأثرة بالفكر الغربي والدعوة إليه. قلنا أن هذا الصنف وإن كان له يعني حسنات وأعمال مشكورة، لكن ينبغي التنبيه على ما وقع فيه من ترويج لبعض الأفكار أو المبادئ الأوروبية. وهناك صنف آخر، هؤلاء تربوا على عين الغرب وعرفوا بولائهم للغرب. نذكر من أمثلة الصنف الأول عبد الرحمن الكواكبي. هذا المفكر عاش في الشام، وكانت الشام في وقته مهد القلاقل، وكان فيها معارضة مناهضة لنظام الحكم في الدولة العثمانية. كان فيه فكر قومي، دعوة إلى قومية عربية تعارض الاتجاه الإسلامي السائد، أو الدعوة إلى الخلافة الإسلامية، أو الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وتثير القلاقل تجاه الدولة العثمانية، وتدعي أن الدولة العثمانية فيها ما فيها من المفاسد، أو أن العثمانيون يعني يعاملون العرب معاملة غير طيبة ونحو ذلك. فاتصفت كتابات عبد الرحمن الكواكبي الذي عاش هذه الفترة واهتم فيها بالجانب السياسي بالتعارض أيضا لهذا الأمر والانتقاص من شأن الدولة العثمانية، شأنه في ذلك شأن كثيرين ممن كان في الشام وقتها. وقد حضر إلى مصر عام 1898 ميلادي، وللدفاع عن اتجاهه السياسي ونشر أفكاره ألف كتاب مصارع الاستبداد، يتكلم فيها على الاستبداد. فالوصف يعني أن الدولة العثمانية فيها نوع من أنواع الاستبداد، وكان لكتاب هذا أثر كبير عند صدورهم، واستغله المعادون للخلافة العثمانية وللوحدة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية استغلالا كبيرا لتحقيق أغراضهم. ويعتبر الكواكبي من أوائل الدعاة إلى القومية العربية أو فكر القومية العربية، وهذه سنتكلم عنها فيما بعد. وهو من أسبق الناس ظهورا في الدعوة إلى التفريق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، أي إبعاد الدين عن الحكم كما هو في الفكر الأوروبي الغربي. ثم أصدر كتابه أم القرى عام 1899، وأورد فيه آراء يعني فيها إشارة إلى موالاته للدول الأوروبية، حيث قال فيما قال: وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب. كلام كده على عواهنه، فيحمله من أراد أن يحمله على المحمل الذي يريده. وكما قلنا كان في وقتها دعاة يهاجمون أو يعادون الدولة العثمانية وقتها، ويروجون للفكر القومي في مقابلة أشخاص كانوا داخل تركيا يدعون إلى الفكر الطوراني، يعني دعاء يدعو إلى القومية الطورانية، يعني أن تركيا الأتراك، وينادون بالقومية الطورانية، ويقابلهم دعاء للقومية العربية في العالم العربي. وهؤلاء يعادون فكرة الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، ومن أسباب إضعاف الدولة العثمانية من داخلها. فكانت مثل هذه الكتابات تستغل عند هؤلاء في الترويج لأفكارهم ومبادئهم. أيضا من هؤلاء الإمام محمد عبده، والشيخ محمد عبده رحمه الله من تلاميذ جمال الدين الأفغاني، وله يعني نشاط كبير، ويعد صاحب مدرسة سعت إلى التوفيق بين الإسلام والمدنية الحديثة، وتخرج من مدرسته كثيرون. ولد محمد عبده في إحدى قرى محافظة الغربية عام 1849، ثم نشأ بعد ذلك في البحيرة، وتلقى تعليمه في الكتاب، ثم في الجامع الأحمدي بطنطا، ثم في الأزهر، وعمل مدرسا في دار العلوم، كتب في الأهرام، وتولى تحرير جريدة الوقائع المصرية. ثم لما قامت الثورة العربية كان من أنصارها، فسجن ثم نفي 3 سنوات، قضى منها عاما في بيروت، ثم التحق بشيخه الأفغاني في باريس، وأصدر معه مجلة العروة الوثقة. كان اتجاه الأفغاني اتجاه سياسي، يعني بيحاول الإصلاح عن طريق الاتجاه السياسي، وكان محمد عبده متأثرا بالأفغاني. ثم عاد إلى بيروت، وفي عام 1888 عاد إلى القاهرة بعد أن غير اتجاهه، عزم على الإصلاح من خلال مجال التعليم. عُيل في القضاء، عمل مستشارا في محكمة الاستئناف، وتولى منصب الإفتاء، واختير في مجلس شورى القوانين ومجلس الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية، وكان له نشاط كبير ملحوظ، وتوفي عام 1905. تأثر كثيرا بما كان سائدا من أفكار ومبادئ أوروبية حديثة، فسعى للتأقلم معها، وجد رعاية من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر وقت الاحتلال، وهو الحاكم الإنجليزي لمصر، والذي أيده في مشاريع تطوير الأزهر ومدرسة تخريج القضاء. قال عنه اللورد كرومر إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين، وأنه هو وتلاميذه أو تلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع، فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي. فرأى كرومر في محمد علي وتلاميذه ومدرسته أنها أداة لترسيخ الفكر الغربي في مصر. ولهذا أشاد أيضا المستشرق جيب بجهود محمد عبده الإصلاحية التي تهدف إلى التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية. فيقول جيب عن محمد عبده أو عن تلاميذ محمد عبده: كان تلاميذه الحقيقيون من صفوف العلمانيين. تبنى الدعوة للاجتهاد في الدين باسم التجديد للالتقاء مع الحضارة الغربية المعاصرة المتطورة، فصدرت عنه فتاوي جريئة أحدثت ردود أفعال وانتقادات كثيرة، لكنها لاقت قبولا عند المتأثرين بالأفكار الغربية، ونادى بإصلاح الأزهر وتطويره بإدخال العلوم العصرية فيه لمسايرة العصر. وقد شجع المنهج التوفيقي الذي اتبعه محمد علي، شجع تلاميذه على استيراد المفاهيم الغربية والترويج لها على أنها لا تخالف الإسلام. وكان من أبرز تلاميذه قاسم أمين في المجال الاجتماعي ومجال تحرير المرأة، ويعني حنبقى نتكلم عنه. أيضا من تلاميذه سعد زغلول في مجال السياسة،
ترجم كتاب لسبنسر، وكان له ردود على هانوتو وفرح أنتون، كان بيحاول من خلال هذه الردود يرد على الافتراءات التي يروجها الغرب عن الإسلام، ولكنه كان يحاول أيضا أن يوفق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية. استعمل المنطق والفلسفة في مواجهة الفلسفة الحديثة، واستخدم منهج المعتزلة العقلي مع أبعاد جديدة جعلت البعض يطلق على منهجه معتزلة العصر الحديث. لم يكون محمد عبده نفسه منهجا فكريا متكاملا، فكانت كتاباته في أغلب أحوالها نتيجة للأحداث وتطوراتها. من مؤلفاته تفسير القرآن، تفسير القرآن ورسالة التوحيد، وردوده كما قلنا على الغربيين. وفي كتاباته ركز على الرد على افتراءات أعداء الإسلام التي ينسبونها للإسلام زورا وبهتانا. وهذه المدرسة التوفيقية أثرت بعد كده في أجيال سعت إلى التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية. فهذه عملية، عملية التجديد أو التحديث أو التطوير، جاءت بأشياء فيها مخالفات كثيرة للإسلام. فهو وإن كان له كما قلنا حسنات، لكن في كتاباته أشياء تروج للفكر الغربي، ومدرسته التوفيقية أخرجت تلاميذ يميلون إلى الأفكار الغربية والأفكار الأوروبية. هذا من جهة الصنف الأول، كنا أناس مصلحون ولكن لهم أشياء فيها تأثر بالأفكار الغربية. والمراد من ذلك أن ننبه الناس إلى أن هؤلاء الناس المصلحون لهم حسنات ونحب فيهم ذلك، ولهم جهود إصلاحية، ولكن لهم أشياء عليها مؤاخذات، فلا بد من تنبيه الناس عليها حتى لا يكون حب هؤلاء المصلحين سببا في أن تروج لأفكارهم حتى وإن كانت فيها مخالفة للشرع. أما الصنف الثاني هو عباس العقاد، كان أيضا اتجاه الليبرالي، وله مؤلفات فيها أيضا ترويج، فله كتب طيبة ولكن أيضا له مخالفات. والعقاد ربما احنا ذكرنا يعني قبل ذلك أنه له سقطات، مثلا مثال ذكرناه نوت في هذا الكتاب، في كتابه التفكير في الفريضة الإسلامية، نتكلم عن العقاد، يقول: ما الذي يمنع مسلم أن يعمل للديمقراطية أو يعمل للاشتراكية أو يعمل للوحدة العالمية؟ وما الذي يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور، مذهب التطور ومذهب داروين، أو يقبل الوجودية في صورتها المثلى؟ طبعا يوضح أن عدم فهمه لأوجه المخالفة التي فيها الاشتراكية أو الديمقراطية أو الوجودية أو نظرية داروين أو فرض داروين للإسلام. فراجت عليه هذه الأشياء ويروجها في كتبه، ويتأثر بها من يتأثر، فيعيد نفس هذا الكلام، يظن أنه لا منافاة بين أن يكون الإنسان مسلما واشتراكيا، أو مسلما وديمقراطيا بالمفهوم الغربي، أو أن يكون مسلما ويؤمن بنظرية داروين وهكذا. فهي طبعا من الأشياء التي كتب هؤلاء الناس على ما فيها من الخير كما قلنا تحتاج أيضا إلى من يبين ما فيها من أخطاء ومخالفات شرعية، خاصة أن الناس اعتدت أن تعظم هؤلاء وتحبهم لكتاباتهم أو أرائهم الأخرى أو جهودهم الإصلاحية، ولكن لابد من التنبيه على ما عندهم من الأخطاء. بعكس الصنف الثاني، هذا معروف بولائه التام للغرب، يعني تربى على فكر الغرب وجاء ليروج لهذه الأفكار في بلاد المسلمين. من أمثلتهم طه حسين، ولد طه حسين في محافظة المنيا، فقد بصره وهو في السادسة من عمره، درس في الأزهر من عام 1902 لعام 1908، ثم التحق بالجامعة المصرية عام 1908، وحصل على درجة الدكتوراه فيها عام 1914، ثم أوفدته الجامعة في بعثة علمية إلى فرنسا، فأظهر اهتمامه بالفكر الاجتماعي منذ أن أعد رسالته لنيل الدكتوراه في جامعة السوربون عام 1918 بعنوان فلسفة ابن خلدون الاجتماعي، وكانت تحت إشراف دوركايم. تذكرون اسم دوركايم؟ مرة علينا بكده؟ من المشرقين يهودي مستشرق، فهو كان أستاذه في فرنسا في جامعة السوربون. أبدأ اهتماما بالفلسفة اليونانية والفلسفة والفكر الأوروبيين، الفلسفة والفكر الأوروبيين، الفلسفة اليونانية والأوروبية، اليونانية خاصة والأوروبية عامة، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذا للتاريخ القديم بالجامعة المصرية. كان له صداقة مع أحمد لطفي السيد، وهو أيضا ليبرالي النزعة، وارتبط بحزب الأحرار الدستوريين، وده حزب ليبرالي، لكنه تحول بعد ذلك إلى حزب الوفد في مطلع الثلاثينيات، وأيضا حزب الوفد حزب ليبرالي. وجه طه حسين كل جهوده الفكرية والسياسية والعلمية لخدمة الأفكار الغربية، وأخذ يدعو للمفاهيم الأوروبية والقيم الأوروبية. واشتهر عنه كتاب الشعر الجاهلي أو في الشعر الجاهلي، وهذا الكتاب صدم به مشاعر المصريين، خاصة عندما بدأ يدرسه لطلبة الجامعة عام 1931، وكان سببا في إخراجه من الجامعة، لكنه عاد إليها بعد عامين. ونحاول يعني ننظر إلى، يعني طبعا لو قلت لحد مثل هذا الكلام عن طه حسين ربما يعني يستغرب، لأن الناس كلها إيه، أو يستغرب الناس كلها تمجد في طه حسين عميد الأدب العربي. عشان كده لابد أن ترجع لمؤلفاته وتنظر لما فيها، وتبين للناس بنماذج من هذه المؤلفات ما عند طه حسين من مخالفات للشرع أو ترويج لأفكار غربية أو معارضة لما هو الحق الذي حدا عنه. له كتب كثيرة، من كتبه كتاب الفتنة الكبرى، وهو من جزئين، الأول عن عثمان رضي الله عنه، والثاني عن علي رضي الله عنه. استهدف عن طريقه أو من طريقه التشنيع على الصحابة والانتقاص منه وإثارة الشبهات حول حالهم وتصويرهم بصورة السياسيين العصريين المحترفين. وهنا فرق كبير بين ابتداء تاريخ الإسلام على يد مراجع العلماء المسلمين وبين أن تدرس التاريخ الإسلامي على يد المستشرقين، فهم يتصورون كما هم عندهم أن الحياة السياسية والعمل السياسي دنيوي ليس فيه لا قيم ولا أخلاق، وإنما فيه مصالح ومنافع والبحث عن المناصب والجاه، فيصورون الحياة السياسية على أنها حياة من أجل الدنيا. ويتصوروا أيضا أن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كهؤلاء السياسيين الموجودين في أوروبا يعيشون على هذا الفكر المادي، فيصورون على هذا التصور. فمن تشرب بأفكارهم أو درس التاريخ عن طريقهم يأتي محملا بهذه الأفكار. وقد أيضا حاول التلميح بذلك في كتاباته الأخرى التي لها علاقة أيضا بالصحابة وتاريخ الإسلام في عهد الصحابة والتابعين، فكتابه مرآة الإسلام، وكتاب الشيخان، وكتاب الوعد الحق، كما أنه أثار في هذه الكتابات الشكوك حول الحكم الإسلامي في عهد أبي بكر وعمر، وأيضا سعى إلى نفي دور اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أحدثه للوقيعة بين المسلمين في عهد عثمان وفتنة علي وعثمان رضي الله عنهم. هو طبعا يعني يلتقي مع هؤلاء الشيعة في نقاط، ولكنه ليس متشيعا، هو تلميذ مستشرقين، فالتقى معهم في بعض النقاط، لكنه ليس شيعيا، لكنه التقى معهم في بعض النقاط من هذه النقاط كما نقول. يقول طه حسين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: وهنا يظهر عمرو بن العاص الذي لم يكن أقل دهاء ولا مكرا ولا أهون كيدا من معاوية، ويتهم عمرو بأنه بدد خرج مصر، ويتكلم عن معاوية وموقفه من أبي ذر، فيصفوه بقوله: وقد ضاق معاوية برجل عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر، ولم يستطع أن يبطش به لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثاره إياه ولسابقته في الإسلام، ولم يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال. انظر كيف يتكلم عن صراعات أو اختلافات الصحابة فيما بينهم، ويتكلم عن عدم إنجاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول إن هذا العقم كان يؤذيها في نفسها بعض الشيء، بل جعله من أسباب نقمتها على علي في زعمه. وتكلم عن خالد بن الوليد فصوره على أنه قتل مالك بن نويرة حبا في امرأته، في زوجة مالك بن نويرة، ثم عقب على ذلك بما أسماه عنف خالد وإسرافه في القتل، ووصفه بحبه للتزوج وبالعجب والخيلاء، وادعى أن خالدا في فتوحاته أجرى ماء النهر بدماء أعدائه. الذين قتلوا في الفتوحات الإسلامية أقل بكثير مما نشهده اليوم في صراعات العالم. الحرب العالمية الأولى راح فيها ملايين، الحرب العالمية الثانية فيها ما يقرب من 25 مليون. ده الغرب هو بيتصارع على الدنيا، هو بيتصارع على زعابة العالم. يطلع هتلر عايز يجعل الجنس الذي يسود في ألمانيا هو الذي يحكم العالم كله، وأوروبا تسمعه في صراع. دول الاستعمارية ديت في حروبها مع الشعوب الضعيفة أو في صراعاتها للتحكم في العالم من خلال الحرب العالمية الأولى والثانية راح فيها عشرات الملايين. إنما لو تنظر إلى فتوحات المسلمين تجد الأوريق فيها من الدماء أقل من ذلك بكثير، وهم مع ذلك بعد هذه الفتوحات عاش مع الناس معهم في أمن وأمان وسلام في ظل سماحة الإسلام وعدل الإسلام، فأين هذا من ذاك؟ وتكلم عن عمر بن الخطاب فوصفه في غير موضع بالبطش، وذكر أنه لم يمت حتى ملته قريش، وادعى أن الصحابة كانوا ينافقون عمر، فقال: وكان الذين يعودون منهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل بسيرته ويحتالون في ألا يظهر على دقائق أحدهم وحقائقه، ألا يظهر يعني عمر على دقائق أحدهم وحقائقه، يعني يخفي حقيقته أمام عمر، يظهر أمام عمر على أنه إيه كعمر في الزهد أو في الصلاح، يلقونه مظهرين الشظف وغلظة الحياة وخشونة العيش ليرضى عنهم ويطمئن إليهم، فإذا خلوا إلى أنفسهم أو خلى بعضهم إلى بعض أخذوا بما ألفوا من دين الحياة، وأشفقوا على عمر من حياته الخشنة تلك في كثير من الإكبار له والإعجاب به. ثم يتعرض لقصة حادثة السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حادثة صحيحة عند العلماء والتي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت باختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ومع هذا يقول هو: ولست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار الذي كان بين أبي بكر وصاحبيه من جهة، وبين أنصار أوس وخزرجهم من جهة. طبعا هذا كله يقوله بعقله، يعني يعمل عقله في فهم النصوص ولا ينظر إلى مدى صحتها وثبوتها عند علماء المسلمين، وإنما يشكك بهواه بدون سند علمي صحيح. وهذا الغمز في الصحابة وفي حكم عمر يبين ما كان عليه طه حسين من تشبع بنظرة المستشرقين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بلسانهم وكأنه واحد منهم، كأنه لم ينشأ في أحضان الأزهر، فأين له، من أين جاء لهذه الأباطيل، ومن أي مصدر جاء بها؟ اللهم إلا افتراءات نفوس تكن للصحابة كرها دفينا، وإلا فقلوب المؤمنين مملوءة بحب الصحابة رضوان الله عليه. وقد امتد انتقاصي للصحابة إلى كثير من كبار الصحابة، لم يسلم منهم إلا القليل. تكلم عن ابن عباس، الزبير، طلحة، علي، سعد بن أبي وقاص، أبو هريرة، عثمان بن عفان وغيرهم، وصورهم كأنهم كانوا يقتتلون على الدنيا ومن أجلها، وكأنهم عادوا إلى جاهليتهم مرة أخرى. ثم يتكلم أو يتعرض للخلافة الإسلامية فيشكك في صلاحية النظام الإسلامي للحكم، يقول إن الناس كانوا يعارضون حكم عمر ولكنهم يخشونه ويخافون منه، والثورة على عثمان دليل على فشل التجربة الإسلامية، وأن الوقت لم يعد في مصلحة الحكم والخلافة الإسلامية. وهو يجعل العدل والحرية والمساواة التي كانت في عهد أبي بكر وعمر تعود إلى مواهب أبي بكر وعمر وشخصية الرجلين، وليس إلى نظام حكم الإسلام، ورى أن جهودهما كانت محدودة. ويزعم أن الحكم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس سماويا، وإنه ليس بين الإسلام والنصرانية فرق في هذه الناحية، يعني أن الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه، وأن لابد الفصل بين الدين والدولة. ويقول كان الحكم أمرا من أمور الناس يقع فيه الخطأ والصواب، يتاح للناس أن يعرفوا منه وينكروا، وأن يرضوا عنه ويسخطوا عليه. فهل كان الناس حقا يسخطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تعقيب. وهو يزعم أن الخلافة الراشدة كانت تجربة بشرية وليست تطبيقا للإسلام، ولا يكتفي إلا بتشبيه نظام الحكم الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنظام الحكم الروماني أيام الجمهورية. ويقول حاولت الخلافة الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر أن تنشئ هذا النظام القديم، فمات أبو بكر رضي الله عنه ولم يكد يبدأ التجربة، وقتل عمر وقد خطى بالتجربة ولكنه لم يرضى عنها. وكما قلنا ينكر دور عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني المعروف باسم ابن السوداء، والذي قاد الفتنة في أيام عثمان، إنه ألب الناس على عثمان رضي الله عنه ليخرجوا عليه ويثوروا عليه، ومعروف هذا دور عبد الله بن سبأ في التاريخ. ومع هذا يأتي من ينكر هذا الدور، يقول طه حسين إن كثير من الناس يضيف إليه كل ما ظهر من الفساد والاختلاف في البلاد الإسلامية أيام عثمان رضي الله عنه، ويذهب بعضهم إلى أنه أحكم كيده إحكاما، فنظم في الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد وتتداعى فيما بينها إلى الفتنة حتى تهيأت لها الأمور ووسبت على الخليفة، فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل الإمام. ثم يرد ذلك كله بقوله ويخيل لي أن الذين يكبرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد يسرفون على أنفسهم وعلى التاريخ إسرافا شديدا، مع أن معروف دور اليهود أفسدوا على النصارى دينهم وأدخلوا فيه أمور كفرية في أيام بولس اليهودي الذي كان على اليهودية ويطارد النصارى، ثم ادعى دخوله في النصرانية وغير في عقيدة النصارى، وحاولوا مثل هذا مع المسلمين، فكان مما فعلوه هذه الفتنة أيام علي رضي الله عنه وعثمان. ثم يهون من أمر عبد الله بن سبأ فيقول إنه من الهوان بحيث كان يمكن أن يأخذه الولاة ويعاقبوه أو يبطشوا به، هو كان يعمل في سرية فلم يكن يدري بتخطيطي وأفعالي أحد. ثم يقول فلنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط، ثم يقرر هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل ولا تثبت للنقد ولا ينبغي أن يقام لها أمر التاريخ، هكذا يقول. أما الهدف من تبرئة هذا اليهودي من دوره في فتنة عثمان وعلي، ثم الدعاء يعني أن الفتنة إنما جاءت من داخل المسلمين، فهذا ليجعل المسلمين هم الذين أو يجعل المسلمون هو يجعل هو المسلمين الذين قاموا بهذه الفتنة وأوقعوها مع بعضهم البعض دون دور لهذا اليهودي ابن سبأ. فيؤكد هذا الكلام بقوله إن الفتنة عربية نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى والسلطان ومن حسد العام لهؤلاء الأغنياء، نظرة المستشرقين للصراعات بين المسلمين في هذه الفترة. أما كتابه مستقبل الثقافة في مصر، وهذا ألفه عام 1938، دعا فيه إلى السير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع، ونادى بالدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها به وقاطع كل ما يربطها بقديمها، وادعى أن العقل المصري عقل يوناني غربي، وأن علاقات مصر بالغرب أوثق من صلاتها بالشرق، فمصر جزء من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على مختلف ألوانها وفروعها، كما دعا إلى إقامة الوطنية وشؤون الحكم على أساس مدني لا دخل فيه للدين، وبعبارة أصح دفع مصر إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح حكومتها لا دينية. يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر وهو من أخطر كتبه، يقول: فلو هممنا الآن نعود إلى أدراجنا وأن نحيي نظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا وجدنا أمامنا عقبات لا تجتاز ولا تزلل. ويعني بالنظم القديمة يعني النظم الإسلامية. ويقول أيضا: إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير مسيرة النهضة الأوروبية ونسلك طريقها طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب، ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع. ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك أن ينصهر المسلمون في الحضارة الغربية ليفقدوا بذلك شخصياتهم المميزة وتضيع رسالتهم وأمانتهم في حمل رسالة الإسلام وتبليغها للأمة. ويزيد من خطورة هذا الكتاب أن بعده تولى طه حسين منصب المستشار لوزارة المعارف، ثم منصب مدير الثقافة، ثم منصب عميد كلية الأداب، ثم منصب مدير جامعة الإسكندرية، ثم وزيرا للمعارف. وقد حاول من خلال هذه المناصب وكلها في مجال التعليم إرساء الأسس لبرامج تعليمية تنفذ أفكارهم. كتابه في الشعر الجاهلي، والذي استمد أراؤه من أيضا المستشرقين خاصة المستشرق اليهودي مارجليوس، كان قد وكل إليه تدريس الأدب العربي بالجامعة، فاستهل حياته فيها بالتشكيك في الشعر الجاهلي وادعاء أنه منحول مأخوذ مختلق مزيف غير حقيقي، وزعم أنه يستخدم نظرية ديكارت في الشك في نقده وبحثه، فكانت هذه وسيلته للتشكيك وإنكار كل ما يرفضه هواه وعقله. وقد كان لكتابه دوي كبير وأثار ردود فعل قوية، وحكم طه حسين أمام النيابة بسبب كتابه هذا، وألف بعض الباحثين كتبا في الرد عليه، منهم الأستاذ محمد الخضر الحسين والأستاذ محمد لطفي جمعة والأستاذ مصطفى صادق الرافعي. طبعا لما يدعي أن الشعر الجاهلي دوت مش حقيقي وأنه مزيف منحول، فكأن المسلمين في عهد الصحابة والتابعين والتابعين هم الذين وضعوا هذا الشعر ونسبوه إلى إيه؟ إلى أهل الجاهلية قبل الإسلام، وهو في حقيقته يمثل المجتمع الإسلامي في عهد السلف ولا يمثل إيه؟ حياة الجاهلية، وفيه ما فيه من الشعر المدعى المنحول للترويج لأمور تخدم الإسلام في زعمه، وده خطورة الإيه؟ الكلام. وهذا كله مأخوذ من أفكار المستشرقين. في مقالة نشرت للمستشرق مارجليوس عبارة عن بحث عن الشعر الجاهلي في المجلة الآسيوية الملكية في عام 1916، وتحدث فيها عن وضع الشعر الجاهلي، وأطال في البحث وذكر الشبه التي دعته إلى الشك في الشعر الجاهلي وحملته على أن يقول أن الشعر الجاهلي الذي جمع ونسب إلى الجاهليين مصنوع ومنحول صنع في العصور الإسلامية ونسبوه وضعوه إلى شعراء جاهليين زورا وبهتانا. فهذا الفكر هذا البحث جاء كلام طه حسين على نفسه من وين، مما يدل على أنه إيه؟ أخذه من هذا البحث أو من هذا المستشرق أو من فكر هذا المستشرق. ولهذا يعني ذهب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله إلى أن طه حسين تبنى أراء مارجليوس في كتابه في الشعر الجاهلي، لذا كان يسميه حاشية طه حسين على بحث مارجليوس. يقول: إن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة يعني مصنوعة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حياة الجاهلية، ولا أكاد أشك في في أن ما بقى من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. ولم يكتفي طه حسين بزعم أن المسلمين الأوائل وضعوا هذا الشعر بأنفسهم ثم نسبوه لأهل الجاهلية زورا، بل زعم أن بعضا من هذا الشعر ما وضعوه إلا ترويجا لدينهم الإسلامي أو تعظيما لنبيهم القرشي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان هذا النحل، يعني انتحال الشعر الجاهلي من قبل المسلمين الأوائل، في بعض أطواره يقصد به إثبات صحة النبوة وصدق النبي، وكان هذا النوع موجها إلى عامة الناس، وأن تستطيع أن تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذي قيل في الجاهلية ممهدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع العامة بأن علماء العرب وكهانهم وعلماء اليهود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة نبي يخرج من قريش أو مكة. وفي سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريخ والسير دروب كثيرة من هذا النوع. ويقول بعدها: والغرض من هذا النحل فيما نرجح إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء. ولاحظ في كلامه ادعاء أن المسلمين الأوائل انتحلوا هذا الشعر الجاهلي ولفقوه إلى شعراء الجاهلية فهم من الكاذبين الوضعين عند طه حسين. هؤلاء المسلمين الأوائل عنده من الكذابين الوضعين. ومن أسباب كذبهم وانتحالهم لهذا الشعر رغبتهم في نصرة دينهم والترويج له وتعظيم نبيهم. يقول دكتور علي الجندي: ثبت أن الأدب الجاهلي في الحقيقة مصدر أساسي من مصادر تاريخ العرب الجاهليين، إذ اعترف بذلك كثير من العلماء والباحثين من العرب والمستشرقين. ولكن طه حسين وأساتذة طه حسين من المشرقين أرادوا أن يعلمونا أن نرد ما جاء إلينا عن طريق أهل العلم والثقة، نرده بعقولنا وأرائنا، بداية في الشعر الجاهلي، ثم تكون الخطوة بعد ذلك في تاريخ الإسلام، ثم بعد ذلك في أمور ديننا كلها، أن نعمل عقلنا وأهواءنا في فهم ديننا والتعرف عليه. يقول: القرآن يحدثنا بأن اليهود والنصارى يجدون النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وإذن فيجب أن نخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر ليثبت أن المخلصين من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون بعثة النبي ويدعون الناس إلى الإيمان به حتى قبل أن يظل الناس زمانهم. ويقول: ونوع آخر من تأثير الدين في نحل الشعر، يعني في ادعاء أو تزوير أو اختلاق أو تصنيع الشعر الجاهلي عند أوائل المسلمين، نوع آخر من تأثير الدين في نحل الشعر وإضافته إلى الجاهليين، وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أسرته ونسبته إلى قريش. ويقول أيضا: ونحن نعتقد أن هذا الشعر الذي يضاف إلى أمية بن أبي الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا قبله إنما نحل نحلا، يعني كذب كذب ومنسوب لهم اصطناعا، نحله المسلمون يعني الأوائل ليثبتوا كما قدمنا أن للإسلام قدمة سابقة في البلاد العربية. ومن هنا لا يستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء والمتحنفين إلا مع شيء من الاحتياط والشك غير قليل. أما في كتابي على هامش السيرة فردد أخبارا قام المؤرخون المسلمون بإنكار صحتها معطيا لنفسه حرية الإضافة إلى السيرة النبوية، وعارض ما أجمع عليه المؤرخون من أن ابن خلدون في مقدمته يعد المؤسس لعلم الاجتماع وعلم التاريخ، متأثرا في ذلك بالمستشرق اليهودي دوركايم أستاذه الذي كان يشرف على رسالته عن ابن خلدون في السربون، عرف بتقربه وحبه للغرب خاصة الفرنسيين واتهام المسلمين بأنهم لم يتقبلوا المدنية الحديثة. أيضا من أعماله نشر رسائل أخوان الصفا، ورسائل أخوان الصفا دي رسائل في قضايا وأمور فلسفية لا يعرف من ألفها على وجه التحديد، ولكن روج لها بين الأدباء لنشر فلسفة، فلاسفة يعني مبادئ فلسفية ليست إسلامية ولا وتخالف الإسلام وتعادي الإسلام، ويروج لها بين المسلمين. ف يعني زعم أن هناك مجددون مصلحون وضعوا هذه الرسائل، رسائل إخوان الصفا تجمع فلسفات هندية وفارسية ويونانية لإنشاء ثقافات جديدة في المجتمع الإسلامي، وأن من أراد أن يكون مستنيرا فعليه أن يظفر بها. وجاء طه حسين لينشر هذه الرسائل، رسائل إخوان الصفا، وهي ما وضعت إلا لهدم الإسلام، وما جدد طبعها إلا لذلك. وضعت في القرن الرابع الهجري، ألفها عشرة زعموا أنهم من العلماء وكتبوا أسماءهم وبثوا رسائلهم هذه بين الورقين حتى تروج بين الناس، عبارة عن 51 رسالة في جميع أجزاء الفلسفة، ومعها فهرس لها تضمنت خليطا من الأديان والعقائد، حيث زعم وضعوها أن الشريعة الإسلامية بعد الفتوحات قد اختلطت بالضلالات والجهالات، فلازم تطهيرها بالفلسفة لأن الفلسفة حاوية للحكمة، وبذلك يحصل الكمال. لذا قالوا الرجل الكامل يكون فارسي النسب، عربي الدين، عراقي الأدب، عبراني يعني يهودي المخبر، مسيحي النهج، شامي النسك، يوناني العلم، هندي البصيرة، صوفي السيرة، ملكي الأخلاق. وقالوا ينبغي لإخواننا ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا من الكتب، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم كلها. فهذه الرسائل محاولة لوضع نظام ديني جديد يحل محل الشريعة التي يعتقد إخوان الصفا أنها أصبحت عتيقة لا تؤدي رسالتها. قد فشلت هذه المحاولة عندما بدأت في القرن الرابع الهجري، وبعدها فشلت في أن تروج بين المسلمين وقتها، فجاء من يجدد لها في عصر الحديث كطه حسين. وفيها شناعات كثيرة، فيها إنكار البعث بالأجساد في الآخرة، تفسير الجنة والنار بخلاف ما تواتى عليه المسلمون. نستكمل بعد الأذن. بعد حمد الله، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، يعني ننبه على أن المراد أن نبين للناس ما يروج له طه حسين من أفكار في كتبه، لأن البعض قد لا ينتبه نتيجة تمجيد الناس لطه حسين عميد الأدب العربي وثناء كثير من الناس عليه، وأنه له تلميذ يعتقد في أفكاره فيمجدوه للناس، فيظن ان كتاباته كتابات يعني عظيمه او مفيده او ان اراؤه يعني سديده، فيبين للناس ما في هذه الكتب من ايه من اخطاء، وربما يعني البعض يقراها ودون ان يتنبه، لان منهجه او طريقته او الذي عمله في الكتاب يهدف الى اشياء يسعى اليها المستشرقين او يسعى اليها المستشرقون، انها تشكك في الإسلام أو تشوه صورة الإسلام أو فيها كثير من الافتراءات على الإسلام أو تشوه صورة الإسلام أمام الغرب أو أمام المسلمين. وكما قلنا نشر رسائل الصفا وفيها ما فيها، لأن فيها آراء فلسفية كثيرة تخالف الإسلام، وزي ما قلنا هي ظهرت في القرن الرابع الهجري، ولكن تصدى لها من تصدى من العلماء، ولم يكن لها تأثير كبير بين المسلمين. فيجيء من يجيء ليجدد نشر هذه الرسائل في أيامنا هذه بدعوى أن فيها ما فيها من الفوائد والحكم. له كتاب حديث الأربعاء، وهي مقالات نشرها في جريدة السياسة عام 1924، اعتدى فيها بذكر عدد من الشعراء الماجنين والإباحيين الغزليين كأبي نواس وبشار ابن برد ومن شبهه، محاولا تصوير القرن الذي عاشوا فيه اللي هو القرن الثاني من الهجرة على أنه عصر الشك، عصر شك واستهتار ومجون لوجود هؤلاء الشعراء الماجنين فيه، كما اعتمد على كتاب الأغاني للأصفهاني كمرجع، جعله كمرجع علمي يعرف منه أو يؤخذ منه أحوال المسلمين في وقت كتابة هذا الكتاب. وأطنب طه حسين من خلال كتابه حديث الأربعاء في قصص المجون والفجور بأسلوب جذاب وبطريقة خلابة تزيل النشء الفساد والرزيلة وتحبب له الانغماس في الشهوات، بالإضافة إلى تشويه عصر من عصور المسلمين الزاهية في القرن الثاني الهجري، العصر الذي كان فيه كبار من التابعين وتابعي التابعين كالحسن البصري والشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن المبارك وابن سيرين والشعبي وغيره. يقول طه حسين: وإذا أردنا مثلا يختصر هذا العصر ويشخصه فهذا المثال هو أبو نواس، مش الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، أبو نواس الذي نتخذ من درسه سبيلا إلى درس العصر كله. ويقول عن أبي نواس في موضع آخر: كان أبو نواس وأصحابه على فسقهم ومجونهم يتدينون ويقيمون الصلاة، ولكنهم كانوا يعبثون في هذا كما يعبثون في غيره، وربما قضوا الوقت الطويل عاكفين على الفجر ثم يذكرون الصلاة فيقيمونها، ولعلهم أقاموا الصلاة في مثل هذه الحال يوما وأماهم أحد الندماء فغلط وهو يقرأ قل هو الله أحد، فاستحالت الصلاة من خشوع لله إلى استهزاء بهذا الإمام الجاهل. وكما قلنا كتاب الأغاني استعمله كمرجع، مع أن هذا الكتاب كتب للمطرفين ينشر فيها أخبار أهل المجون. فكتاب الأغاني الذي كتبه أبو الفرج الأصفهاني في 25 مجلدا يسامر به الفارغين والمطرفين من الأمراء في أسمار الليالي، فلم يقصد به العلم أو التدمير أو التدوين لتاريخ عصرهم. وأبو الفرج كان من الشعوبيين الكارهين للعرب، قال عنه صاحب معجم الأدباء: كان شأنه في معقلة الخمر وحب الغلمان ووصف النساء شأن الشعراء والأدباء الذين كانوا في عصره أو قبله، حيث يقدم الدهاقين الخمارين وكلهم من النصارى واليهود والصابئين والمجوس، وقد عرف بمعاقرته للخمر ولم تكن له عناية بتنظيف جسمه وثيابه. ويقول عنه مؤرخ آخر إن ابن أبي الفرج كان أكذب الناس، لأنه كان يدخل سوق الوراقين وهي عدة من الدكاكين مملوءة بكتب فيشتري منها شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها. أما الكتاب نفسه فإنما وضع لإمتاع النفوس صاحبة المجون، جمع فيه أخبار الخلاعة والمجون وسقطات الشعراء. قال زكي مبارك: والخطر كل الخطر أن يطمئن الباحثون إلى أن لروايات الأغاني قيمة تاريخية وأن يبنوا على أساسها ما يثيرون من حقائق التاريخ، ولكن المستشرقين لتشويه تاريخ المسلمين جعلوه مرجعا، لأنه مرجعا علميا تاريخيا يعتمد عليه، وتابعهم تلاميذهم. فاعتمد المستشرق لامنس على كتاب الأغاني في كتابه تاريخ بني أمية، كأن هذا الكتاب يصور تاريخ أو حياة المسلمين في عهد بني أمية، وكذلك غيره من المستشرقين. ومثل هذا الكتاب أيضا مما أيضا استخدم لتصوير عهد المسلمين على أنه عهد فيه ما فيه من الفجور والفساد كتاب ألف ليلة وليلة، كتاب ملفق لا يعرف له مؤلف، جمع في عصور مختلفة أغلبها يصور بيئات اجتماعية قبل الإسلام في فارس والهند وبلاد الوثنية، تناقلها الناس وأضافوا إليها من أسمارهم وحكاياتهم، وقصص الكتاب مليئة بالفجور والفسق بخلاف ما عرف عن المجتمعات الإسلامية من الغيرة والحياء والسمو فوق الفحشاء. وقد استغل المستشرقون هذا الكتاب لتشويه صورة المجتمعات الإسلامية، وكأنها تصور حياتهم على حقيقتها، وكأنها تعطي صورة عن الحب في الشرق. وأول من أبدأ اهتمامه بالكتاب المغامر الإنجليزي ريتشارد بيرسون، حيث ترجمه لمواطنيه ليتعرفوا به بزعمه على عادات المسلمين وأخلاقهم. وكان المستشرق الفرنسي غالان قد ترجمه لأول مرة عام 1704 ميلادية، بعد أن غير فيه لرسم ما أسماه بصورة الشرق الحيواني مركزا على صورة الرفاهية والطرف. ومن هذه الترجمة استقى المستشرق لين أرضية كتابه شمائل المصريين المحدثين، واعتبره الكثيرون مصدرا من مصادر تصوير المجتمعات الإسلامية. وقد قامت معاهد الإرساليات ومطابع الشيوعيين في بيروت بطبع هذا الكتاب ملونا، وكذلك طبعته دار الهلال في مصر، كما قام توفيق الحكيم وطه حسين بكتابة عن شهر زاد قصصا خيالية مستوحاة أيضا من ألف ليلة وليلة. هذا يعني بعض الأمثلة لما يعني كان يكتبه طه حسين ليروج عن طريقه لآراء المشرقين أو لما يحمله من أفكار غربية تدعو إلى تطبع المسلمين بالطابع الغرب والأخذ بما هم عليه من ثقافة وعلوم ومبادئ تخالف شريعة الإسلام. يبقى الكلام عن يعني شخصيات أخرى قد لا يسمح الوقت اليوم بالكلام عليها، فنؤجلها إن شاء الله للمرة القادمة، نستكمل فيها الكلام عن بعض هذه النماذج التي أعدها الغرب لتكون وسيلة وأداة لتغريب المجتمعات الإسلامية في مجال الفكر والأدب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.